الباكستاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في إسلام آباد، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد لاريجاني في التصريح عند وصوله إلى إسلام آباد على المكانة المتميزة لباكستان وتأثيرها في الأوضاع الأمنية الإقليمية، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. كما وأكد لاريجاني أن التعاون الإيراني الباكستاني يمكن أن يسهم بشكل فاعل في تعزيز الهدوء وإرساء دعائم السلام الإقليمي في ظل المتغيرات الجارية. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بالمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس بعد أن وصل صباح اليوم إلى مدينة لاهاي الهولندية. كما ألقى عراقشي كلمة في الاجتماع 30 للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فيما من المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى باريس بدعوة من نظيره الفرنسي. وكان عراقشي قادما من العاصمة العمانية بعد أن شارك في المؤتمر السنوي عن الوساطة في نزاعات في مدينة مسقط، والذي يأتي في إطار سلسلة فعاليات منتدى أوسلو الدولي في مجال صنع السلام. وحول زيارة وزير الخارجية الإيراني المقررة إلى باريس، نتابع تقرير الزميلة الإعلامية معصومة عبد الرحيم.
حراك جديد تشهده الساحة الدبلوماسية فيما يخص البرنامج النووي الإيراني وتعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تحرك المياه الراكدة. ووسط إصرار إيران على نهجها الثابت القائم على احترام السيادة الوطنية ورفض الضغوط الغربية، يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في زيارة تأتي في لحظة حساسة تعيد فيها إيران التأكيد على جاهزيتها للحوار البناء متى توفرت الإدارة السياسية الحقيقية من الغرب. وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن البرنامج النووي الإيراني سيكون على طاولة الحوار بين الوزير عراقشي ونظيره الفرنسي، مشيرة إلى أن طهران تتبع نهج الاحترام المتبادل في تعاملها مع الدول الأخرى، كما تستغل أي فرصة من أجل طرح مواقفها ومطالب الشعب الإيراني المشروعة. من جهة أخرى، أعلنت الوزارة الخارجية الفرنسية أن الوزير جان نويل بارو سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقشي في باريس، مؤكدة أن اللقاء بين الجانبين سيناقش البرنامج النووي الإيراني، كما اعتبرت اللقاء فرصة لدعوة إيران إلى ما سمته الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف التعاون معها على وجه السرعة. يذكر أن طهران أكدت أن اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد ساريا بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قرارا مضادا لإيران بدعم من دول غربية بما فيها فرنسا. الإعلان عن عقد لقاء بين عراقشي وجان نويل بارو حول الملف النووي والتعامل مع الوكالة يطرح سؤالا مهما: هل تمثل هذه المحادثات بارقة أمل للعودة إلى المسار الدبلوماسي بين طهران والغرب وكذلك مع وكالة الطاقة الذرية؟ وهل نحن أمام مفاوضات جديدة؟
قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون في غارات شنتها مقاتلات باكستانية فجر اليوم على ولاية خوست الأفغانية، فيما توعدت كابول بالرد على الهجوم. كما أفاد مسؤول حكومي أفغاني بإصابة 4 أشخاص في غارة على ولاية باكتيا جنوب شرقي البلاد. وتأتي هذه الغارات بعد مقتل 3 من رجال الأمن الباكستاني في هجوم نفذه مسلحون على مقر لشرطة قرب الحدود مع أفغانستان، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في السودان، وقالت أن دعم الإمارات للدعم السريع يؤجج العنف المتواصل في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين. ميدانيا ذكر مصدر عسكري أن الجيش السوداني صد هجوما جديدا لقوات الدعم السريع على مدينة بابنبوسة بولاية غرب كردوبان وكبدها خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات. بدورها أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن مئات الأشخاص فروا من قريتين في جنوب كردوبان بسبب تفاقم انعدام الأمن، فيما اتهمت جماعة محلية الدعم السريع بمهاجمة المنطقة. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة ماركا جنوب جنين بالضفة الغربية، كما استشهد فجر اليوم شاب في نابلس على يد قوات الاحتلال بعد مطاردة استمرت 18 شهرا إثر اتهام بتنفيذ عملية دهس أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين. وفي غضون ذلك أعلنت إسرائيل القدس أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال تحاصر منزلا في قرية ماركا جنوب جنين، فيما أكدت السرايا إيقاعها قوات الاحتلال بكمين محكم شرق مدينة نابلس مساء أمس. يواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيث استشهد فلسطيني، فيما يعاني الأهل النازحون في الخيام ظروفا قاسية مع استمرار الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير. وتسبب منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة اليوم في غرق عشرات من خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. بدوره أعلن الدفاع المدني في غزة أنه انتشل رفات 14 شهيدا من تحت أنقاض منزل في مخيم المغازي كان قد استهدف من قبل قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة على القطاع. تمكن 50 طالبا من بين أكثر من 300 طالب اختطفوا من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا الأسبوع الماضي من الفرار من خاطفيهم والعودة إلى ذويهم. وردا على هذه الحادثة أمر الرئيس النيجيري بتعيين 30,000 ضابط شرطة إضافي وإعادة توجيه أفراد الشرطة من مهام حماية الشخصيات إلى المهام الأمنية الأساسية خاصة في المناطق النائية. وتشهد المناطق الشمالية في نيجيريا موجة من الهجمات المماثلة أدت إلى إغلاق عشرات الكليات والمدارس. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شكر لكم طيب المتابعة. والمزيد من الأخبار زوروا موقع إذاعة الطهران العربية وهو arabicradio.ir. كان معكم خالد العبدالله في هذه النشرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. القصص الحق، تستمعون لها في الساعة 4:13، عند 4:45 يأتيكم الكتاب الصوتي. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 17:00. في الساعة 17:10 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 17:12. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 17:18، عند 17:34 يأتيكم كلامكم نور. السبطان في القرآن والسنة في الساعة 5:44 عند 6 تمام النشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. حكاية وعبرة في الساعة 6:16 عند 6:29 من أجل حياتك. قبسات من فكر المطهري في الساعة 6:39. السابعة تماما ونشرة إخبارية أخرى. المنتدى الإذاعي يقدم لحضرتكم في الساعة 7:13. في تمام 8 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة. نشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج القصص الحق. رافقونا.
مستمعينا الكرام، في هذا اللقاء سنتعرف على حكاية معبرة أخرى، هي حكاية أصحاب الجنة الدنيوية كما نسميها، والتي ذكرت في سورة القلم من الآية 17 حتى الآية 32.
رافقونا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج مع حكاية أصحاب الجنة الدنيوية ضمن المحطات التالية.
بعد مقدمة عن الحكاية ننصت معا إلى تلاوة مرتلة لهذه الآيات،
ثم نقف عند معاني المفردات والعبارات القرآنية التي وردت فيها.
نستمع إلى الحوار الذي أجري مع خبير هذا اللقاء بشأن الحكاية القرآنية،
لننتقل بعد ذلك إلى زملائنا وهم يحكون لنا حكاية أصحاب الجنة. وأخيرا مع باقة من الدروس المستفادة من قصة أصحاب الجنة الدنيوية،
فتابعوا هذا البرنامج إذ نرجو أن يروق لكم. مستمعينا الكرام، في هذه الآيات يستعرض لنا القرآن الكريم قصة أصحاب الجنة بمعنى البستان المثمر بكثافة، كنموذج لذوي المال الذين غرقوا في أنانيتهم فأصابهم الغرور وتخلوا عن القيم الإنسانية الخيرة وأعماهم حب المال عن كثير من الفضائل. فالآيات الكريمة تذكر لنا قصة مجموعة من الأغنياء كانت لهم بستان كثيرة الثمار والأشجار، إلا أنهم فقدوها فجأة، وذلك لعتوهم وغرورهم وتكبرهم على فقراء زمانهم.
ويبدو أنها قصة معروفة في ذلك الزمان بين الناس، ولهذا السبب استشهد بها القرآن الكريم. فإلى الآيات 17 إلى 32 من سورة القلم المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، بعد الإنصات إلى هذه الحكاية القرآنية المعروفة بأصحاب الجنة، نقف عند أهم المفردات والعبارات القرآنية التي وردت فيها.
مفردات:
أيها الإخوة والأخوات، يقول الله في بداية هذه الحكاية: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. المشهور أن الجنة المشار إليها في الآية كانت في أرض اليمن، أما مفردة البلاء تعني الاختبار وإصابة المصيبة.
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، الصرم هو قطع الثمار من الأشجار. ليصرمنها مصبحين أي ليقطعن ثمار الجنة في بداية الصباح، ولا يستثنون أي لا يتركون منها شيئا للمحتاجين، فإن ذلك ناشئ عن البخل وضعف الإيمان وليس الفقر.
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، والطائف هو العذاب الذي يأتي بالليل. فمفردة طائف من مادة طواف، وهي في الأصل بمعنى الشخص الذي يدور حول شيء معين، كما تستعمل أحيانا كناية عن البلاء والمصيبة التي تحل في الليل، وهذا المعنى هو المقصود هنا.
فأصبحت كالصريم، الصريم من مادة صرم بمعنى القطع، وهنا بمعنى الليل المظلم أو الشجر بدون الثمار أو الرماد الأسود، لأن الليل يقطع عند مجيء النهار كما أن النهار يقطع عند مجيء الليل، ولذا يقال أحيانا للليل والنهار صريمان، والمقصود بذلك هو البلاء السماوي الذي تمثل بصاعقة عظيمة فيما يبدو أحالت البستان إلى فحم ورماد أسود.
فتنادوا مصبحين، فإن أصحاب البستان كانوا على تصورهم أن أشجار جنتهم المملوءة بالثمر جاهزة للقطف، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. اغدوا من مادة غدوة بمعنى بداية اليوم، وكلمة صارمين بمعنى عازمين على الصارم أي القطع.
على ضوء المقدمات السابقة فانطلقوا وهم يتخافتون، فهم كانوا يتكلمون بهدوء حتى لا يصل صوتهم إلى الآخرين ولا يسمعهم مسكين، كي لا يأتي لمشاركتهم في عملية جني الثمر أو تناول شيء من الفاكهة.
وغدوا على حرد قادرين، حرد على بمعنى الممانعة التي تكون توأما مع الشدة والغضب. نعم، إنهم كانوا في حالة عصبية وانفعالية من حاجة الفقراء لهم وانتظار عطاياهم، ولذا كان القرار بتصميم أكيد على منعهم من ذلك.
عبارة إنا لضالون تعني عدم اهتدائهم إلى طريق البستان أو الجنة.
ثم أضافوا بل نحن محرومون، أي أردنا أن نحرم الفقراء والمحتاجين من العطاء، إلا أننا حرمنا أكثر من الجميع.
قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي ألم أقل لكم اذكروا الله بالتعظيم وتجنبوا مخالفته واشكروا نعمته وامنحوا المحتاجين شيئا مما تفضل الله به عليكم.
تستمر الآيات فتقول فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي أن كل واحد منهم في الوقت الذي يعترف بذنبه فإنه يلقي بأصل الذنب على عاتق الآخر ويوبخه بالشدة.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون برنامج القصص الحق الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقف بإزاء الحديث عن أصحاب الجنة التي جاءت في سورة القلم المباركة. حان موعدنا لننتقل إلى الحوار القرآني الذي أجري حول هذه الحكاية القرآنية أصحاب الجنة.
أعزائي المستمعين، أستضيف في محطة هذا البرنامج فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين خبير البرنامج. فضيلة السيد، ما هو المقصود من عدم الاستثناء في قوله تعالى ولا يستثنون؟ هل هو عدم ذكرهم عبارة إن شاء الله أم أنهم كانوا غافلين عن مشيئة الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يحتمل الاثنين، يعني بعض المفسرين ذهب إلى الأول يعني ولا يستثنون، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إنا بلوناهم كما بلونا، يعني بلونا يعني المشركين مشركي قريش كما بلونا أصحاب الجنة، إذ أقسموا ليصرمنها، الصرم يعني القطع، مصبحين يعني عند الصباح، ولا يستثنون ممكن لا يستثنون لم يقولوا إن شاء الله، يعني اعتمدوا على قوتهم وعلى يعني إمكاناتهم، هذا لون من ألوان الشرك طبعا، شرك الأسباب، ممكن لا يستثنون بهذا المعنى، لأن بعد ذلك نراهم يقولون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. هنا يبدو وقعوا في الشرك، شرك الأسباب. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ممكن يكون لا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله، اعتمدوا على طاقتهم وقوتهم. وهذا طبيعة الإنسان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه استغنى. الإنسان حينما يرى نفسه يعني قويا، سواء كان قوى المال أو قوى الجمال أو السلطة، يعني يطغى، يولد الطغيان، يعني القوة تولد إمكانية الطغيان. فهؤلاء أصحاب الجنة حينما رأوا أنفسهم، طبعا الجنة سميت جنة حينما تكون الأشجار كثيفة تجن أشعة الشمس، يعني من كثافة الأشجار بحيث تحجز أشعة الشمس من أن تسقط على الأرض. الجنة يعني البستان الكثيف، الأشجار بحيث يجن يغطي أشعة الشمس. فهؤلاء حينما توفي والدهم كما جاء في الروايات، والدهم كان طيبا يعطي للفقراء، يستثني الفقراء من الحصة، لأن في أموالهم حق للسائل والمحروم، كما نقرأ في سورة المعارج تقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هؤلاء مسهم الخير فأصبحوا منوعين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كما في سورة المعارج. بعضهم قال يستثنون، يعني لم يستثنوا الفقراء، لأن أباهم كان يستثني الفقراء، يعني يعطي الفقراء الحصة الحق المعلوم في ماله كزكاة. هؤلاء حينما ورثوا هذا الأب الطيب قالوا إن أبانا قد خرف وكبر وفي السن، ولهذا هو يهدر أموالنا يعني بدون مناسبة أو بدون يعني داعي. فطغوا وبغوا ولم يستثنوا الفقراء، وقرروا أن يعني يخرجوا صباحا مبكرا حتى لا يشعر الفقراء. انظر هنا القرآن يصورهم تصوير جدا رائع، إنا بلوناهم كما بلونا، يعني بلونا قريش المشركون، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ممكن لا يستثنون، يعني الفقراء ممكن لا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله تعالى. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. الصريم يعني الليل أو الشيء المحترق. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، اغدوا يعني من الصباح من الغدوة إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هنا قد يؤيد هذا السياق أن لا يستثنون الفقراء، يعني ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. الحرد هو المنع، يعني منع الفقراء. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ممكن يعني السياق، بعض السياق يؤيد المعنى الأول وبعض السياق يؤيد المعنى الثاني.
نعم فضيلة السيد، في ظل ما تشير إليه الآيات، هل هناك علاقة بين تصرفات الإنسان وأعمال الإنسان وبين رزقه المقدر؟
قطعا، يعني هذه من الأدلة القرآنية الواضحة، حتى أن روايات أهل البيت أكدت على هذا المعنى في سورة القلم، ولا سيما في هذه القصة. انظر ماذا قالوا، وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. يعني هذه النية السيئة، نية عدم استثناء الفقراء أو عدم إعطاء شيء للفقراء في هذا الحق المعلوم، عدم إعطاء الحق المعلوم، مجرد النية، تبييت هذه النية أدى إلى فساد هذه الجنة الرائعة الجميلة، ويعني تحولت كالصريم، لأنهم بيتوا نية سيئة بطاغية باستثناء، بعدم استثناء أو بعدم إعطاء للفقراء حصة من المال. ولهذا هذا من الآثار التكوينية أخ سيد مصطفى، يعني نحن مع الأسف قد لا ننظر إلى الآثار التكوينية للذنوب. للذنوب آثار تشريعية، يعني عقوبات مثلا تشريعية في الدنيا وفي الآخرة، وهناك عقوبات تكوينية. نقرأ في دعاء الكميل مثلا، إعطاء الإمام علي عليه السلام في دعاء كميل الذي نقرأه كل ليلة الجمعة مستحب، هناك اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. هناك تأثيرات تكوينية دنيوية للذنوب، كما أن هناك تأثيرات تكوينية دنيوية للأعمال الصالحة. مثلا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. انظر يعني لأن الأب صالح هؤلاء أيتام هناك. أو مثل في قضية السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. شوف مسكين حينما يعمل ويكد على عياله الله عز وجل يسدده، ولهذا خرقها العبد الصالح. فالذنوب يعني الأعمال سواء كانت سيئة أو صالحة لها آثار تكوينية. طبعا هنا حينما حرموا الفقراء الله سبحانه وتعالى حرمهم. الذي يحرم الفقراء كما الذي يهتك أعراض الناس يهتك. شوف ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. السورة الوحيدة التي عبرت عن النار بالحطمة سورة الهمزة. لماذا؟ لأن الحطم من التحطيم، لأن هؤلاء يحطمون أعراض الناس. الهمزة اللمزة يعني العياب المغتاب الذي يحطم أعراض الناس. فكأن الآية سورة الهمزة تقول الذي يحطم أعراض الناس يحطم في الآخرة.
نعم فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية، شكرا لكم على هذه المعلومات.
الله يبارك فيك سيد مصطفى.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
أجل مستمعينا الكرام، بعد أن فهمنا معاني الآيات والعبارات القرآنية الواردة في قصة أصحاب الجنة، وبعد استماعنا للحوار القرآني نقدم لحضراتكم تفاصيل الحكاية عبر المحطة التالية، فكونوا معنا.
كان في قديم الزمان رجل صالح وله بضعة أولاد، قص الله علينا قصتهم في سورة القلم. كان لذلك الشيخ الصالح بستان جميل عامر بمختلف أنواع الأشجار المثمرة، وجداول الماء العذب تسقيها، فتعطي تلك الأشجار فواكه لذيذة وكثيرة ومتنوعة. وكان ذلك الشيخ قد جعل نصيبا من تلك الثمار للفقراء والمساكين الذين كانوا يتوافدون أيام قطافها إلى البستان ليأخذوا نصيبهم منها، وكان الشيخ يعطيهم مما رزقه الله بنفس طيبة وقلب سعيد، لأنه كان يعرف أنه بذلك يرضي الله تعالى ويدخل السعادة على قلوب أولئك المعذبين. وكان جميع أولاد الشيخ الصالح إلا واحدا منهم يكرهون فعل أبيهم ويعتبرونه تبذيرا وإنفاقا في غير موضعه، حتى إذا ما مات أبوهم الشيخ قرروا أن يحتكروا ثمرات البستان لأنفسهم ليكثروا مالهم ويسعدوا أنفسهم وأولادهم، وليذهب الفقراء إلى حال سبيلهم. قال أحدهم: لقد صار البستان لنا وسوف نجني منه الكثير. وقال الثاني: ولن ندع الفقراء يقتربون منه. وقال الثالث: ولن يطمع الفقراء بعد اليوم بشيء منه. قال أوسط الإخوة، وكان معجبا بأبيه وبكرمه وإنفاقه على الفقراء والمساكين: أنصحكم أن تسيروا على ما كان يسير عليه أبوكم، فالله سبحانه وتعالى قد جعل للفقراء والمحتاجين حقا في هذا المال. قال كبيرهم: إنه مالنا وليس لأحد حق فيه. قال أوسطهم: بل إنه كما كان يقول أبونا، إنه مال الله وقد استودعنا الله إياه وللفقراء نصيب فيه. اشتد الجدال وطال الحوار، وغلب الأخ الأوسط على أمره، وأتمر الإخوة فيما بينهم أن يبكروا إلى تلك الجنة الدانية القطوف، وأن يأخذوا كل ما فيها من فواكه وثمار قبل أن ينتبه الفقراء والمساكين ويأتوا كعادتهم أيام أبيهم ليأخذوا حصتهم ونصيبهم منها. نام الإخوة الأشحاء على أحلام الغد الممتلئ بالغنى والثروة، واستيقظوا في الجزء الأخير من الليل وبادروا إلى بستانهم، وعندما وصلوا إليه وقفوا ذاهلين، فقد كان البستان قاعا صفصفا فقد احترق بأكمله. قال كبيرهم:
لا لا، هذا ليس بستاننا.
قال الآخر: إن بستاننا جنة تجري من تحتها الأنهار وهذا خراب. قال أوسطهم: بل إنه بستانكم، قد أرسل الله عليه طائفا من البلاء جعله كما ترون، لأنكم لم تفعلوا كما كان يفعل أبوكم ولم ترضوا بما أعطاكم، لم تعطوا الفقراء حقهم الذي فرضه الله لهم في بستانكم، ولقد نصحتكم ولكنكم لا تحبون الناصحين. وندم الأخوة على ما كانوا بيتوه ضد الفقراء، لكن بعد فوات الأوان. دروس وعبر.
جبل الإنسان وطبع على حب المال، ويمثل هذا الحب غريزة في نفسه لأن له فوائد شتى. وهذا الحب غير مذموم إذا كان في حد الاعتدال وجعل نصيبا منه للمحتاجين. وهذا لا يعني الاقتصار على أداء الحقوق الشرعية فقط، بل أداء بعض الإنفاقات المستحبة.
نعم مستمعين الكرام، التعلق بالمال حينما يكون بصورة مفرطة وجشعة فهو يأخذ شكلا منحرفا وأنانية، وقد لا يكون بحاجة إليه. فحرمان الآخرين والاستئثار بالأموال والتلذذ بحيازة النعم والمواهب الإلهية دون سواه مرض وبلاء، كما نلاحظ في حياتنا المعاصرة مفردات ونماذج كثيرة في مجتمعاتنا البشرية تعيش هذه الحالة.
البلاء والعذاب والمرض والمشاكل الاجتماعية والفردية والغلاء والتضخم وما شابه، كل ذلك ليس عقوبة دائما، فإن الله قد يستهدف من العذاب تربية الإنسان وإيقاظه من غفلته.
وهذا مثل العذاب الذي أنزل على أصحاب الجنة الدنيوية هذه، بناء على رأي أولئك الذين يرون أن توبتهم قد قبلت بعدما أعربوا عن ندمهم، لينتهجوا بعدها نهج أبيهم في الإنفاق على الفقراء والمساكين، مما وفر الأرضية لأن يرزقهم الله الجنة مرة أخرى.
أجل مستمعينا الكرام، قصة أصحاب الجنة هي كشف وتعارية واضحة لنفسيات مريضة لأصحاب الأموال الذين يستأثرون بالخير والنعم والهبات الإلهية ويؤكدون ذلك بحصرها فيهم دون سواهم. ويتجسد هذا المعنى في الخطة التي أعدت من جانب أصحاب الجنة في حرمان المحتاجين بالتفصيل الذي ذكرته الآيات الكريمة.
وهذا مثل ضربه الله لكفار قريش فيما أنعم به عليهم من إرسال الرسول الكريم إليهم، فقابلوه بالتكذيب والمخالفة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. في نهاية هذه الحلقة من برنامج القصص الحق مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء.
حتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، ودمتم في أمان الله.
كنتم مع برنامج
القصص الحق.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي،
حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
السبيل إلى حل القضية الفلسطينية، من خطاب ألقاه سماحة الإمام الخامنئي عام 2002. السبيل إلى حل القضية الفلسطينية لا يمر بالحلول المفروضة والزائفة، إن الحل الوحيد لهذه القضية يكون في أن يقوم أفراد الشعب الفلسطيني الحقيقيون لا المهاجرون إلى فلسطين من الغاصبين المحتلين، سواء منهم من يعيش في داخل فلسطين أو من هجرها، أن يقوم هؤلاء بتحديد وتعيين النظام الذي يحكم بلدهم بأنفسهم. فإن كان الاعتماد على أصوات الشعب عند دعاة الديمقراطية في العالم كلاما لا تشوبه شائبة، فإن الشعب الفلسطيني هو شعب أيضا، ولا بد أن يتخذ قراره بنفسه. فالكيان الغاصب المتسلط الآن على مقدرات فلسطين ليس له أدنى حق في هذه البلاد، فهو لا يعدو كونه كيانا مصطنعا زائفا، وهو صنيعة قوى البغي والظلم، وبناء عليه فلا ينبغي أن يطلب من الشعب الفلسطيني الاعتراف رسميا بهذا الكيان. فلو ارتكب أحد في العالم الإسلامي هذا الخطأ بأن اعترف رسميا بهذا الكيان الجائر، فمضافا إلى أن هذا العمل سيجلب له الخزي والعار، فإنه قد قام بما لا جدوى منه أيضا، ذلك أن هذا الكيان ليس مؤهلا للبقاء. فصهاينة يخالون أنهم استطاعوا بسط سلطتهم على فلسطين وأنها ستبقى لهم إلى أبد الآبدين. لا، فليس الأمر كما يظنون، فمصير فلسطين هو أنها ستصبح يوما دولة فلسطين لا محالة. هذا هو هدف نهضة الشعب الفلسطيني، وما واجب الشعوب والبلدان الإسلامية إلا تقليص هذه الفجوة قدر الإمكان، والعمل على التعجيل في بلوغ الشعب الفلسطيني هذه الغاية. ومن كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1991: إن عمل هؤلاء الذين يرغبون في استتباب السلام في المنطقة على رد وطن الفلسطينيين إليهم فسيستسب السلام، فلماذا جمعتم كل هؤلاء البشر المنتمين إلى قوميات مختلفة؟ روسية وإنجليزية وأمريكية وأفريقية وآسيوية ومن الهند ومناطق أخرى من العالم في هذه الأرض، وأخرجتم منها أهلها. فإن كنتم تبغون السلام، فالسلام يكمن في أن يعود أهالي كل بلد إلى بلدهم ويعطوا فلسطين لأصحابها. إن فلسطين هي للفلسطينيين، فإذا أسس أهل أرض فلسطين حكومة في داخلها، أي على كل الأراضي الفلسطينية من دون تجزئة، فسيستتب السلام. فإن كنتم صادقين فيما تدعون ولا تبيتون نية التآمر على الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية وعلى الإسلام، فاقبلوا بهذا الحل. وأما إذا لم تكونوا على استعداد لتطبيقه، فليكن في علم معسكر الاستكبار أن القضية الفلسطينية لن تحل بهذه الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدونها وبهذه القرارات التي يتخذونها. جهاد الشعب الفلسطيني لن يتوقف ولا ينبغي أن يتوقف. المسألة المهمة الأخرى هي أن القضية الفلسطينية لن تحل عبر هذه الانسحابات، وليعلموا ذلك. فلتعلم أمريكا وليعلم الصهاينة وأولئك الذين يلعبون دور السماسرة في هذه العملية أن القضية الفلسطينية لن تحل بهذا الشكل. فأن ينسحبوا من جزء من الأرض ليغلق ملف القضية الفلسطينية فهذا لن يحدث. فهل من العدل أن يأتي أحدهم ليحتل بيتك بالقوة ثم يتنازل لك بعد مدة عن غرفة صغيرة في زاوية نائية من البيت ويسجل باقي البيت باسمه؟ لقد احتلوا فلسطين وهم مضطرون الآن للانسحاب من جزء منها، فهل من المعقول أن يأتي من يقول لهم: حسنا، ما دمتم قد أعطيتمونا هذه البقعة فإن باقي فلسطين هي ملك لكم؟ القضية الفلسطينية لن تحل بهذه الطريقة، فليس ثمة غير حل واحد لهذه القضية، وهو ما أعلناه قبل بضع سنوات، أي يستطلع آراء الفلسطينيين الأصليين سواء فلسطينيي الداخل أو سكان المخيمات أو فلسطينيي الشتات في دول العالم، وسواء منهم المسلمين أو اليهود أو النصارى، لا فرق بينهم، أن تستطلع آراؤهم وتتولى أي حكومة يختارونها مقاليد السلطة في فلسطين. فسواء أكانت هذه الحكومة المختارة مسلمة أم مسيحية أم يهودية أم مختلطة، فما دامت منبثقة عن أصوات الفلسطينيين أنفسهم فستحظى بالقبول وستحل القضية الفلسطينية، وإلا فهذه القضية لن تحل. اقتراحنا هو إجراء استطلاع للرأي. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي التي ألقاها في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطيني عام 2009: أيها الحضور المحترمون، إنكم إذ تجتمعون اليوم في هذا الملتقى فإنكم تحملون رؤية وأفكارا حول القضية الفلسطينية، فواجبنا التاريخي اليوم ليس تكرار ما لا طائل تحته من الكلام والنظريات العقيمة السابقة، بل في طرح سبل وحلول كفيلة بتحرير فلسطين من قبضة هذا الكيان الصهيوني الغاشم. إن مقترحنا ينطوي على حل ينطبق تماما مع موازين سيادة الشعب التي يمكن أن تشكل منطقا مشتركا لدى الرأي العام العالمي قاطبة. مقترحنا هو أن يدلي كل من له حق في الأرض الفلسطينية من مسلم ونصراني ويهودي بصوته في استطلاع عام للرأي لانتخاب هيكلية النظام الذي يرغبون أن يحكمهم، وأن يشارك فيه جميع الفلسطينيين الذين تحملوا لسنوات طوال معاناة التشريد والغربة. يجب على العالم الغربي أن يعلم أن عدم القبول بهذا الاقتراح يعني عدم الالتزام بقواعد الديمقراطية التي لطالما تشدقوا بها وسيكشف هذا الامتحان عن سوءة أخرى من سوءاتهم. فامتحانهم السابق كان في فلسطين أيضا، حين رفضوا الاعتراف بنتائج الانتخابات التي أجريت في الضفة والقطاع، والتي كانت حصيلتها تسلم حكومة حماس مقاليد الأمور. فالذين لا يقرون بالديمقراطية إلا عندما تنسجم نتائجها مع مصالحهم ليسوا هم إلا طلاب حرب وفتنة، ولا يعد كلامهم عن السلام إلا كذبا ومخادعة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
حدارنا حتي العترة المصيبة فاطمة الزهرة، ولي حسيني شحن صدرة لهيب النايبة الكبرى، ينادوك مظلم صبوحنا يا كرار أولادك إحنا،
يا كرار بالشدة طيحنا، يا كرار أولادك إحنا، يا كرار بالشدة احنا
وعلي السجاد يا حيدر على فقد الزهر يتحسر، ضميري الباقر يتأثر على حزنك نار تتسجر، كياني الصادق تكدر.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يلتقي وزير الخارجية الباكستاني في مستهل زيارته إلى إسلام أباد. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة واستشهد شابين برصاصة في الضفة الغربية. وعشرة قتلى بينهم نساء وأطفال في غارات باكستانية على أفغانستان، والأخيرة تتوعد